بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. بطبيعة الحال اليوم كالعادة يوم السبت لا نستقبل فيه الاتصالات ولا الأسئلة، وإنما هي حلقة تعليمية كما عودناكم في كل سبت من كل أسبوع. اليوم بإذن الله تعالى، ونزولا عند رغبة كثيرا من يتواصل معي من جمهور المشاهدين والمشاهدات، سأتحدث بإذن الله جل وعلا عن أحكام صلاة النساء وصلاة الصبيان. كثر الحديث عن هذه المسألة، خاصة مع وجود حقيقة للأسف بعض الأسئلة التي تعتبر بالنسبة لي وبالنسبة لكثير مفاجآت في واقع الأمر. تقوم يعني تسأل بعض النساء أسئلة غريبة جدا، وتذكر بأنها طوال حياتها تقوم على هذا العمل وعلى هذا الفعل، ويحصل للأسف الشديد يعني شيء من الخلل في هذه الصلاة، زيادة على ذلك ما يتعلق بصلاة الصبيان واللغط الحاصل الآن من قضية دخول الأولاد إلى المساجد، الأحكام المتعلقة بمثل هذا، ما بين قبول وما بين رفض وما بين رضا وما بين سخط وما بين عدم وضوح في قضية كيفية التعامل مع الصبيان إذا دخلوا إلى المسجد. أبدأ الآن بإذن الله تعالى ببيان كيفية صلاة المرأة. كيفية صلاة المرأة قاعدة مهمة جدا بالنسبة لصلاة المرأة، لا تختلف أبدا عن صلاة الرجال. هذه قاعدة احفظوها أخواتي بارك الله فيكن. المرأة لا تختلف صلاتها عن صلاة الرجل أبدا، إلا في حالة واحدة، وهي ما يتعلق بقضية ستر البدن، ستر البدن. أما باقي الصلاة من حيث الأركان، من حيث الواجبات، من حيث السنن، من حيث المستحبات، من حيث الآداب، كل هذه المرأة كالرجل، وليس عندنا دليل أبدا يفرق بين صلاة المرأة وصلاة الرجل. والخطاب في قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كما أنه للرجل هو للمرأة. أيضا في قول الله جل وعلا في أمر الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حتى في قضايا الشروط، في قضايا الوقت، وفي الشروط عفوا مسألة النية والوقت وغيرها، كل هذه المرأة مخاطبة كما الرجل. ولأجل هذا مثلا المرأة ترفع يديها إذا كبرت، الآن الرجل يقول الله أكبر، كذلك المرأة ترفع يديها حذو المنكبين هكذا تقول الله أكبر، يعني أطراف الأصابع عند شحمة الأذنين والظاهر الكف عند الكتفين، الله أكبر. أيضا المرأة تضع يدها اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، يعني لا تعتقد المرأة بأن والله هذا خاص بالرجال. ولذلك مثلا الآن المرأة لما تقول الله أكبر تضع يدها هكذا بهذه الصورة، تضع يدها على اليمنى على اليسرى على الصدر، أو تضع تقبض يدها هكذا بهذه الطريقة، تقبض الكف اليمنى، تقبض اليسرى بالكف اليمنى بهذه الطريقة وتضع على الصدر، يعني على البطن، لا ترفع فوق ولا تنزل يديه، وإنما على الصدر. أريد أن أوضح فقط بأن المرأة مثل الرجل، حتى لما تجي تركع الآن تركع كما يركع الرجل، لما تجي تركع تركع كما يركع الرجل، يعني تجعل رأسها حيال ظهرها إذا استطاعت، إذا كانت امرأة كبيرة أو مريضة، هذه مسألة ثانية. حتى الرجل الآن بعض الرجال ما يستطيع يركع الركوع لأنه مريض أصلا، عنده مشكلة في الظهر أو كبير في السن، لكن أنا أريد أن أبين بأن صلاة المرأة كصلاة الرجل. حتى في السجود المجافاة بين العضدين عن الجنبين، يعني تجافي المرأة هذا العضد عن الجنب، تجعل يدها هكذا وتبعد عضدها عن جنبها، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الآن ورد في كلام بعض الفقهاء بأن المرأة تضم جسمها، ما في دليل، ما عندنا دليل. ممكن صحيح هذا إذا كان الرجال يرونها في مثلا تصلي أمام الرجال مثلا، ممكن المرأة مأمورة بأن تتستر أكثر فأكثر، لكن في البيت لا، تأتي بالسنة، تجعل أصابعها جهة القبلة هكذا على الأرض إلى جهة القبلة، وتجافي العضدين عن الجنبين، وكذلك تجافي الفخذين عن البطن، ترفع يعني نفسها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، وكما كانت أمهات المؤمنين يصلينا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى وسجد يسجد على الأعضاء السبعة. ما هي الأعضاء السبعة؟ الجبهة والأنف واحد، الباطن الكفين، الركبتين، باطن أصابع القدمين، هذا يسجد عليه. وكان يجافي عليه الصلاة والسلام، يجافي عضديه عن جنبيه ويرفع بطنه، يعني ما يجعل فخذه ملاصقة لبطنه، لا، يرفع عليه الصلاة والسلام. إذن هذه طريقة السجود. السجود يكون على أعضاء سبعة. للأسف أغلب الناس الآن يخل بهذا السجود، يسجدون على خمسة أعضاء، يرفعون أقدامه، وهذا غلط. السجود على الأعضاء السبعة يكون أولا الجبهة مع الأنف. يعني الآن الإنسان إذا جاء يسجد لابد أن يمكن الجبهة والأنف جميعا من الأرض، ما يسجد على الأنف ولا يسجد على الجبهة فقط، يعني ما يسجد على الأنف فقط. بعض الناس يسجد على طرف أنفه فقط، هذا ما سجد. وبعض الناس يسجد على طرف جبهته. بعض الفقهاء يقول الأنف يتبع الجبهة، ولذلك ما يبطلون صلاة من اقتصر، لكن يقول فيها خلل. لكن السجود الصحيح أنك تسجد على الجنب، عفوا على الجبهة وعلى الأنف جميعا، يعني هذه تمكنها من الأرض. وبواطن أصابع اليدين، بواطن أصابع تجعل الأصابع إلى جهة القبلة، والركبتين وبواطن أصابع القدمين، تمكن أصابع القدمين من الأرض. أردت أن أبين يا أخواتي الفضليات، بارك الله فيكن وزادكن الله حرصا، تقبل الله منكم، أن صلاة المرأة كصلاة الرجل. لأني أنا أشوف حتى في أقاربي وكذا، أجد بعض النساء يصلين صلاة غريبة جدا بعيدة، حتى يتركون السنن، كثير من السنن. طيب وش المانع الآن أنك تضعين سترة أمامك إذا صليتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يصلي إلى سترة، يصلي إلى جدار، يصلي مثلا. يعني أنت الآن في البيت ضعي شيء أمامك، إما يكون شيء ثابت تصلين إلى شيء ثابت عند جدار، أو سرير مثلا، أو كنبة مثلا، أو كرسي تحطين أمامك حتى تمنعين أحد يمر. بعض النساء الآن وللأسف الشديد صلاتها يعني فيها لعب من قبل الأطفال، طبيعة الطفل يلعبك، تجد المرأة ما تهتم بهذا الجانب، الأطفال رايح جايين، مخلين ما بينها وبين سجودها ملعب أو ميدان للجري والسباق، لا غلط، ما يصلح. بارك الله فيكم. المقصود بأنك أنت إذا جيت تصلين تضعين سترة، حطي مخدة، حطي كرسي، أو صلي أنت إلى جدار، صلي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. هذا مثل الرجل، وش اللي يفرق عن الرجل؟ ما في، يعني الصلاة واحدة، بارك الله فيكن. فالمقصود يا أختي الفاضلة بأن الصلاة هذه صلاة المرأة ما تختلف عن صلاة الرجل أبدا، هي حتى رفع الأصبع، حتى النظر إلى محل السجود، هذا كله مما ينبغي الاهتمام به. الأمر الثاني، عندك مسألة فعلا تخالفين فيها الرجل فيما يتعلق بقضية اللباس. الرجل يعني عورته ما بين السرة والركبة، وفي الصلاة طبعا ينبغي أن يستر ما بين السرة والركبة، هذا وجوبا. الصلاة ما تصح أن كشف شيء مما بين السرة والركبة. أيضا يلبس على، يضع على عاتقيه شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقيه شيء، لابد أن يلبس. ولذلك أنا أنبه دائما إخواني الرجال الذين يصلون بالفنايل العلاقية، هذه يسمون العلاقي، هذا غلط، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وإن كانت الصلاة صحيحة لا تبطل، لكن ناقصة، أحد يرضى صلاة ناقصة؟ أحد يرضى؟ ما في أحد يقول ودي كل الجميع وده أن صلاته كاملة ويأخذ الأجر كامل، فلا تنقص صلاتك. يعني بعض الناس يتساهل والله، يتكاسل ما يلبس قميص ولا ما يلبس ثوب، يصلي كاشف كتفيه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. إذن المرأة مأمورة بأن تستر جميع بدنها، جميع بدنها. عندنا المرأة بارك الله فيكم بالنسبة للباسية في الصلاة من السنة أن تكشف وجهها، من السنة أن تكشف وجهها، لأن جميع الصحابيات كنا إذا صلينا كشفنا وجوههن، ولذلك المرأة تكشف وجهها في الصلاة. استثنى العلماء المرأة التي ترى وجوب ستر الوجه إذا صلت أمام أجانب، قالوا تستر، يعني مثلا في الحرام مكي، في الحرام مدني، في مثلا تصلي في حديقة أو في منتزه مثلا ويوجد رجال، قالوا تستر وجه هذه إذا كانت ممن تعتقد وجوب ستر الوجه. يبقى عندنا قضية الكفين. الكفين فيها خلاف بين العلماء. اللي يظهر لي والله أعلم أنه ما في بأس لو كشفت المرأة كفيها في الصلاة، يعني تصلي وكفيها مكشوفتان ما في شيء، لكن لو حطتها داخل العباية مثلا وصلت، أو داخل الملاءة هذه وصلت بهذه الطريقة، ما في شيء، يعني الأمر يستوي. عندنا مسألة القدمين. مسألة القدمين بالنسبة للمرأة فيها خلاف قوي بين العلماء. جمهور الفقهاء يذهبون إلى وجوب ستر المرأة قدميها في الصلاة، وجوب ستر المرأة قدميها في الصلاة، لأن أصل العلماء هؤلاء حتى من يذهب إلى جواز كشف الوجه بالنسبة للمرأة يذهبون إلى وجوب ستر المرأة قدميه، لأن قالوا الكلام كله منصب على قضية الوجه والكفين، أما القدمين فتستر خارج الصلاة وداخل الصلاة، يعني إذا خرجت خارج البيت، إذا خرجت قالوا تستر المرأة، ما تظهر قدميها، ما تظهر قدميها، وإنما تسترهما، وإذا دخلت في الصلاة يجب عليه أن تستر. الستر يكون بأي شيء ممكن تستر به، مثل الثوب الطويل، أو تكون العباية طويلة، أو تلبس شراب، الشراب هذه يستر القدمين مثلا. المقصود بأن القدمين فيها كلام عند أهل العلم جمهور الفقهاء على وجوب. ذهب بعض الفقهاء واختيار جمع من أهل التحقيق بأنه والله لا، القدمين ما يجب أن يستران، ما يجب، ها مش الأفضل والأولى، لا، نتكلم في قضية حلال وحرام وصحة وبطلان، فقالوا بأنه يعني ما يجب وجوبا، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن تستر القدمين. اللي يظهر بوجوب ستر القدمين، لكن إذا كشفت ما نستطيع نبطل صلاة المرأة، لأن الخلاف في هذا قوي. ولذلك إذا المرأة مثلا صلت وظهر شيء من قدميها ما نستطيع نبطل صلاتها، صلاة الصحيحة، لكنها ناقصة، وذلك لوجود الخلاف القوي في هذه المسألة. بارك الله فيكن. هذا فيما يتعلق بقضية اللباس. عندنا مسألة أخرى، مسألة الجهر بالقراءة. المرأة صلاتها سرية، سواء صلاة الليل، صلاة النهار، صلوات طبعا المغرب والعشاء والفجر، المرأة ما تجهر، لأن المرأة مأمورة بخفض صوته. هذه مما تخالف المرأة فيها الرجل تقريبا، وهي أنها ما تجهر بالقراءة. فإذا صليت المغرب أو العشاء أو الفجر تسمعين نفسك فقط، ما تجهرين بالقراءة، لأن المرأة مأمورة بخفض صوتها. ولذلك عندنا الآن المرأة ما تأذن، المرأة ما تقيم، بعض الفقهاء يقول تقيم، لأنها تقيم لنفسها فقط، تسمع نفسها، لكن الأذان يحتاج إلى رفع صوت. المرأة ما تأم الرجال، ولذلك المرأة في مما تخالف فيه الرجل في مسألة الصلاة أن صلاتها سرية، سواء صلوات الجهرية اللي هي المغرب والعشاء والفجر أو الصلوات العادية، فتبقى صلاتها سرية. بارك الله فيك. بالنسبة للمرأة فيما يتعلق بقضية المسجد، الذهاب إلى المسجد، أولا من فضل الله عز وجل، من رحمته بالمرأة أن يسر عليها، ولم يوجب عليها صلاة الجماعة كما يجب على الرجال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. صلاة المرأة في البيت خير لها من صلاتها في المسجد، بل صلاتها في حجرتها كلما ضيقت محل الصلاة فهو أفضل لها، يعني في الغرفة أفضل من الصالة، في الصالة أفضل من الحوش. الحوش طبعا يعني اللي نعرفه طبعا الحوش هو الفناء، الفناء، بعض الناس عندهم الحوش البيت، لا، هو الفناء، فناء الدار. فالمقصود بأن المرأة كلما ضيقت صلاته فهو أفضل لها، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المرأة ما يجب عليها تذهب إلى المسجد، لا جمعة ولا جماعة، لا جمعة ولا جماعة. ولذلك إذا كان والله هناك يعني ذهابه إلى المسجد يفوت حقوق وواجبات ومصالح للزوج والأولاد والوالدين، لا ما تذهب إلى المسجد، صلاتها في البيت أفضل وأكمل وأحسن عند الله عز وجل من تحصيلها لأجر الجماعة في المسجد، لأنها غير مأمورة بذلك ولها الأجر ولها الثواب عند الله سبحانه وتعالى. طيب، عندي مسألة مهمة وهي قضية أن النساء يوم الجمعة للأسف الشديد، والله هذا أحزنني كثيرا، خاصة أسئلة تردنا من بعض الأخوات تقول أنا لي فترة طويلة بل مدة حياتي أن تصلي الجمعة في البيت، تعتقد المسكينة بأن الجمعة تجب على المرأة على أي حال، في المسجد، في البيت، في 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 هذا غلط، هذا غلط بارك الله فيكن. المرأة لا تجب عليها لا الجمعة ولا الجماعة، لكن إن حضرت الجماعة أجرت، يعني صلاتها صحيحة. إن حضرت الجمعة راحت للمسجد وصلت مع المسلمين في المسجد، صلي جمعة، صلي ركعتين، لأن صلاة الجمعة ركعتين. صلاة الجمعة يا أخواتي ويا إخواني أصل، والجمعة والظهر بدل عنها لمن لم تجب، لمن تجب عليه الجمعة ابتداء، الذكور البالغين. أما المرأة ما يجب عليها، المرأة تصلي في بيتها الظهر وليس الجمعة، الظهر وليس الجمعة. ولذلك كل امرأة في بيتها إنما تصلي الظهر يوم الجمعة، ما تصلي الجمعة. وتصلي متى؟ حينما يدخل وقت الظهر، يعني ما يدخل وقت الظهر. الآن مثلا أغلب مساجد المسلمين يوم الجمعة يصلون عند الزوال، عند الزوال، حتى عند الحنابلة. طبعا الحنابلة من مفرداتهم اللي خالفوا فيها الجمهور أن وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد، وقت صلاة العيد، إما ترتفع الشمس قيد رمح إلى الزوال، وبعضهم يجعلها إلى العصر، في كلام لأهل العلم في هذا طويل. لو افترضنا خطيب حنبلي الآن الساعة 11:30 مثلا، أنا الكلام طبعا لأخوات النساء، نفترض خطيب حنبلي اجتهد فقام الساعة 11:30 وخطب في الناس مثلا، أنت سمعت الخطبة الآن تصلين الظهر في البيت؟ لا، مالك علاقة فيه، مالك علاقة فيه. شوفي أنت توقيت صلاة الظهر متى، متى يأذن الظهر كل يوم تصلين بعده، مالك علاقة بالخطيب، مالك علاقة بالجمعة. الآن بعض النساء تقول والله الآن الجمعة، طبعا الجمعة أذانين، أذان الأول وأذان الثاني، الأذان الأول أذان العثماني الذي سنه عثمان وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنتهم، وكان ينبه الناس وما زال الأذان موجود. طيب إذا أذن الأذان الأول حق الجمعة هذا تصلين الظهر؟ لا ما يجوز، هذا أذان للتنبيه الناس ما له علاقة بالصلاة، هذا اللي يصلي الضحى بعده مأجور إن شاء الله، صلي الضحى بعده مأجور، يعني ما زال وقت الظهر ما دخل بعد، وإنما تصلين بعد الأذان الثاني إذا دخل الخطيب بعد الزوال. يعني نفترض الآن مثلا نقول والله الآن الأذان الساعة 12:30 مثلا، الساعة 12:30 إذا دخل الخطيب الساعة 12:30 فندخل بعد الأذان، عفوا بعد الزوال، خطيب دخل الساعة 12:30 دخل بعد الزوال، إذا ما فيش لو صليتي عفوا لو صليتي قمتي بعد 5 دقائق وصليتي ما فيش. فيا أخواتي بارك الله فيكن، المرأة ما عليها جمعة، وإذا صلت في بيتها يوم الجمعة فإنها تصلي الظهر 4 ركعات، 4 ركعات، ما تصلي ركعتين، ما لها علاقة بصلاة الجمعة، ما لها علاقة بإمام المسجد، ما له علاقة، تصلون الظهر بارك الله فيكن. وزادكن الله علما وعملا صالحا وتقى. أقول هذا الكلام والله وأنا حقيقة حزين لأحوال كثير من النساء، ما كنا نتصور أن نساء بمثل هذا الفهم يصلين الجمعة في البيت ركعتين، ما يصلح يا أخواتي، تفقهنا بارك الله فيكن. في مسألة أخرى، المرأة ما لها علاقة في المسجد، ما ترتبط في المسجد إلا في قضية الأذان إذا سمعت المؤذن. الآن بنفترض بعض النساء الآن أذن المؤذن بعد 5 دقائق قامت وصلت ما في شيء، صلاة صحيحة. لكن بعض الحريم وبعض النساء تقول لا حتى يصلي الإمام. ليش طيب حتى يصلي الإمام؟ مالك علاقة فيه، مالك ارتباط فيه، صلاتك غير تختلف. الآن بعض النساء ممكن تصلي بعد نصف ساعة، بعد 40 دقيقة تكون مشغولة، عندها عمل، عندها واجبات، عندك ما فيها شيء. يعني الآن بنفترض مثلا صلاة الظهر، صلاة الظهر الساعة 12:30، زين، أنت في البيت مالك علاقة بالمسجد. يعني الآن نفترض سمعت الإقامة وأنت مشغولة قاعدة في المطبخ تعدين الأكل للزوج وللأولاد وتجتهدين وكذا، تتركين الطبخ وتروحين تصلين، تقول والله أقام المسجد، أقاموا، مالك علاقة يا أخت الفاضل، أقاموا للرجال. أنت خلصي شغلك لو بعد ساعة، بعد ساعة ونص يجوز أنك تصلي. يمكن بعض الناس يقول الشيخ يبالغ، لا ما أبالغ. أنا صحيح أقول دائما الصلاة في أول وقتها أفضل، لكن عندنا أخطاء، عندنا مشاكل قاعد نعالجها، عندنا فهم مغلوط لمسائل الإقامة، لابد نوضحها بهذا التفصيل، لابد نشرحه ولابد نبسطه للناس. فيا أخت الفاضل بارك الله فيك، تفقهي في دينك، يعني أنت مالك علاقة في قضية المسجد، مالك علاقة، خليهم يصلون لوحدهم، ما عليك منهم، أنت عليك من نفسك. أهم شيء يدخل الوقت، لو صليت بعد الأذان مباشرة صلاتك صحيحة. الفقهاء تقريبا صلاة الفجر شوي يحتاطون فيها، يقولون بعد 10 دقائق، لأن فيها أحيانا إشكالات في صلاة الفجر من حيث يعني دخول الوقت وكذا، بعد 10 دقائق حتى تطمئن. أرجو إن شاء الله أن تكون المسألة واضحة ووصلت يعني إلى أفهامكم. فإذا من الأحكام أنك ما لك علاقة في صلاة الرجال في المسجد، أنت صلاتك في بيتك، تصلينا في أول الوقت، في أوسط الوقت، في آخر الوقت، أنت بالخيار. قد تحتاج بعض النساء أن تأخر، خاصة النساء اللي عندها استحاضة ممكن تأخر، لأن يعني دمها باستمرار ينزل. نقول أصلي أجمعي جمع صوري، تتوضأ وضوء واحد وتأخر الظهر إلى آخر وقته وتقدم العصر إلى أول وقت. كيف ذلك؟ الآن عندنا نقول صلاة العصر مثلا يأذن 3:30، زين 3:30، نقول للنساء اللي عندهن استحاضة أو عندها عملية أو عندها مثلا أو مريضة، نقول لها مثلا يا أخت الفاضلة الآن إذا قلنا 3:30، إذن أنت ابدأي صلاة الظهر 3:45، 23 دقيقة ابدأي صلاة الظهر. بهالوقت هذا يكون قد دخل عليك وقت العصر، أنت الآن تهيتي سلمتي، صلاة الظهر ما تكلفك 7 دقائق 8 دقائق، وجالسة تسبحين وتهللين، ها، ثم جاء دخل عليك وقت صلاة العصر، تقوم من مباشرة وتصلين صلاة العصر. هذه الجمع الصوري، هذا لمن؟ ما هو لكل حرمة، ما هو لكل امرأة، لا، هذه للمستحاضة، للمريضة اللي عندها عملية، اللي يشق عليها دائما تتوضأ مرتين، هذا. أما الأصل أن كل امرأة تصلي في الوقت الذي هو فيه. عندنا مسألة ثانية فيما يتعلق بقضية صلاة الجماعة بالنسبة للمرأة، يعني صلاة النساء جماعة، ما في بأس أن يجتمعون النساء يصلون صلاة جماعة، إذا عندكم عزيمة، عندكم مثلا قهوة وجلسة حريم ولا شيء، وجاء وقت الصلاة، وش اللي يمنع؟ أغلب الحريم الآن وش يسوون؟ كل واحدة تقوم لوحدها، تصلي لوحدها، ليش؟ يعني الجماعة رحمة والفرقة عذاب، اجتمعوا وخلي واحدة تصلي فيكم، وش اللي يمنع؟ ليش دائما الخلاف؟ وليش دائما الحريم ما يحبون يصلون مع بعض أو تصلي بهم وحدة؟ ما فيها شيء، صلوا. عائشة كانت تصلي بالحريم، وأم سلمة كانت تصلي بالنساء، وتقف في وسطهن، يعني تقف في أصح أقوال أهل العلم أن الإمامة تقف في الوسط، ولو تقدمت عليهم ما فيها شيء، ما دام حريم كلهم حريم، ويصفون مثل ما صف الرجال. الآن للأسف أغلب النساء عندهم مشكلة في قضية الاصطفاف، ما يصفون أبدا مثل ما يصف الرجال في الصف يعني. وشف هذا شكاوى الحريم في رمضان وفي التراويح، ليش كون هذه طالعة قدام وهذه رايحة ورا وهذه في آخر الصف وهذه متقدمة؟ ليش؟ صلوا يا جماعة صلاة المسلمين، صلاة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استووا، كان يأمر بأن يتراص، حتى أنه كان يمسح المناكب. وش اللي يخلي الحريم يختلفون عن الرجال؟ وش اللي يخليهم؟ ما دام الحمد لله منعزلات الآن أغلب المساجد، مكان النساء يعني معروف ملحق ولا منعزل عن الرجال، فتصفون صفوف عادية، صف الأول والثاني والثالث. صحيح الرسول قال وخير صفوف النساء آخرها، أنتم الآن منعزلات عن الرجال، فتصف الصف الأول والثاني والثالث والرابع بهذه الطريقة. هذه حقيقة بعض الأحكام، بعض وليس كل، اللي حبيت أناقشه وأبين بأن أيضا صلاة المرأة ما تختلف عن صلاة الرجل. بعد الفاصل إن شاء الله سأتناول يعني ما يتعلق بأحكام صلاة الصبيان اللي حولها الآن، كلام طويل وعريض وأخذ ورد، إن شاء الله بعد الفاصل لعلكم تستفيدون إن شاء الله مما سأطرحه، انتظروني. حياكم الله من جديد. قبل الفاصل دار حديثنا حول صلاة النساء، وبينت بأن صلاة المرأة ما تختلف عن صلاة الرجل من حيث الهيئة، من حيث الكيفية، من حيث الشكل، من حيث الأركان والواجبات والسنن والمستحبات والآداب. ذكرنا تقريبا كم مسألة فيما يتعلق بلباس المرأة، من السنة تكشف وجهها، لو كشفت كفيها ما في شيء، الواجب في أصح قول أهل العلم تستر قدميها. ذكرت قضية يعني عدم ارتباط صلاة المرأة بصلاة المسجد ما لها علاقة. نبهت على أخطر قضية وهي حقيقة مؤلمة جدا، أن بعض الحريم في البيت يصلون الجمعة ركعتين، تقول هذا يوم جمعة تصلي ركعتين وتترك الظهر، وقلنا هذا غلط وخطأ كبير جدا، وواجب على الحريم وعلى النساء جميعا أن يتفقهن في الدين وما يهملن مثل هذه الأشياء. وعدتكم قبل الفاصل بأني سأتحدث عن صلاة الصبيان. أولا يجب على الأب ويجب على الأم أن يأمروا أولادهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه القاعدة الأولى، يعني الولد منذ نعومة أظفاره، منذ أن يبلغ 7 سنوات يجب عليك أن تأمره بالصلاة أمرا. لا بد أن يفهم الطفل بأنك أنت الآن جالس تقول له صلي، طبعا ما يعني بالضرورة ترفع يديك ولا ترفع الصوت ولا لا، صلي أمر، تعطي أمر حتى يفهم بأن هذه مسألة شرعية، مسألة عبادية، مسألة ليست قابلة للقبول أو الرد، مسألة مهمة جدا. يجب أن يفهم الطفل أنك الآن أنت جاد معه، لأنك أنت سيحاسبك الله عز وجل عنه هذه الفترة إلى 10 سنوات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال واضربوهم عليها لـ10. طبعا الضرب عندنا قاعدة في الشريعة، الضرب لا يكون مبرح، لا يكسر عظما ولا يبضع لحما ولا يشق جلدا ولا يحدث كدمة ولا يشكل عقدة نفسية للطفل، لا، وإنما يعني الضرب العادي إذا رفض. وطبعا هذا هو إجراء أخير، وإلا هناك ترغيب وترهيب وتحفيز ووعد ووعيد يعني قبل ذلك. المقصود بأن هذا القاعدة الأولى، بأنك تأمر أولادك بالصلاة. طيب هل الذي قبل 7 سنوات يؤمر بالصلاة أمرا؟ لا، لا يؤمر بالصلاة، وإنما يرشد إلى الصلاة، يؤخذ به إلى المسجد، يترك له الحرية في أن يصلي معك. يعني إذا كنت في البيت تصلي السنة أو شيء من هذا القبيل تتركه يصلي حتى يتعود على الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أباح أو ترك للصبيان أن يصلوا أو أن يدخلوا المساجد، في إشارة إلى أن الصبي حتى لو كان قبل 7 سنين ما في بأس أن يفهم هذه المسائل، لكن ما يؤمر بها. طيب المسألة الثانية ما يتعلق بقضية دخول الصبيان إلى المساجد، هذا هو مشروع أم لا؟ لاحظوا ولا تستعجلون علي بارك الله فيكم، ولا تأخذون تختطفون المسائل في بداية الكلام ثم تطيرون فيه، لا، عندي توضيح، عندي بسط، عندي شرح. الأصل مشروعية دخول الأطفال إلى المساجد، هذا هو الأصل العام، هذا هو الأصل العام، مشروعية دخول الأطفال إلى المساجد. طيب ممكن واحد يقول لي وين الدليل؟ الدليل موجود، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الإطالة في الصلاة، وربما خفف من الصلاة حينما يسمع صياح الأطفال، صراخ الأطفال، رحمة بأمهاته عليه الصلاة والسلام. هذا يدلنا على ماذا؟ على أن الأطفال يدخلون المساجد، يأتون مع آبائهم، يأتون مع أمهاتهم، فيدخلون إلى بيت الله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب إطالة الصلاة، لكن لما يسمع صراخ الطفل الذي مع أمه الرحمة اللي في قلبه والشفقة اللي في صدره تمنع من الإطالة، رحمة بهذه الأم المسكينة ورحمة بهذا الطفل، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يخفف الصلاة. طيب الدليل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات كان يصلي فسجد، فجاء الحسن ابن علي رضي الله عنه، فدخل المسجد فارتحل ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، ارتحل يعني ركب على ظهر جده عليه الصلاة والسلام رضي الله عن الحسن، ها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أطال السجود، أطال السجود، حتى جاء في حديث آخر بأن صحابي رفع رأسه خشية على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول ليس من عادته هكذا، ليس من عادة أن يطيل هذه الإطالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من الصلاة اعتذر لأصحابه، فقال إن ابني هذا ارتحلني عليه الصلاة والسلام، اعتذر قال إن ابني هذا ارتحلني، يعني ركب على ظهري وأنا ساجد، فما أحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع عليه يعني هذا الجو مثل ما يقولون، الولد يلعب ومبسوط وعلى ظهر النبي عليه الصلاة والسلام الشريف، فقال إن ابني هذا ارتحل. فهذا الدليل على ماذا؟ على جواز دخول الصبيان إلى المسجد، لو كان محرم منعه الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة دخل ومعه أمامة. من أمامة هذه؟ أمامة هذه بنت زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، أبوها العاص بن الربيع، أبوها العاص بن الربيع، فكان يحمله عليه الصلاة ويضعه على عاتقه صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان إذا ركع وضعها على الأرض ثم يسجد ثم إذا قام حملها عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على ماذا يا أخواني وأخواتي؟ يدل على جواز إدخال الصبيان المساجد. الذين يمنعون منعا باتا من إدخال الصبيان المساجد يستدلون بحديث ضعيف ضعيف، وهو جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، ها؟ فهذا الحديث لا يصح مرفوعا ولا يصلح عمدة، لكن ممكن أن يستأنس به، لا يستدل به على منع الصبيان الذين يحدثون النجاسات أو يحدثون الفوضى مثلا في المسجد، أو يأتي بهم آباؤهم وأمهاتهم ثم يتركونهم ويتركون لهم الحبل على الغارب يلعبون ويشوشون وربما يعرضون أنفسهم للأذى من خلال إدخال أيديهم في أفياش الكهرباء أو من خلال التشويش على المصلين أو من خلال إحداث يعني النجاسات في المسجد، هذا الذي يمنع. لكن الأصل العام المشروعية والجواز. هذا كلام لمن؟ هذا كلام للصبيان الذين دون التمييز. نحن انتهينا الآن من الأولاد 7 سنوات و8 سنوات، انتهينا منهم، نحن نتكلم عن من هو دون ذلك. يعني مثلا رجل الآن يقول أنا ما عندي أحد في البيت وعنده ولد عمره 4 سنوات أو 3 سنوات يتركه في البيت، لا، نقول اصحبه معك للمسجد، اصطحبه معك للمسجد. طيب ماذا يفعل؟ يتركه يسيبه في المسجد؟ لا، نقول اجعله معك جنبك أو احمله على يدك إذا جيت تصلي. 3 سنوات و4 سنوات ممكن يحمل، ما تتركه وتسيبه في المسجد يعبث ويفسد ويخرب وينجس المسجد، لا، وإنما إذا اضطررت إلى اصطحاب هذا الطفل الصغير لعدم وجود أمه، لمرض أمه، لخشيتك عليه، اضبط تصرفاته. ودائما أنصح الآباء والأمهات يلقنون أولادهم ويزرعون فيهم حب المساجد ويزرعون الهيبة، هيبة المسجد في نفوس، هذه بيوت الله عز وجل. ما ينبغي لأب أن يترك ابنه من دون توجيه، وما ينبغي لأم أن تترك ابنها من دون توجيه. أنا أشوف أحيانا ممارسات في بعض المساجد من الأولاد، طفل صغير، يعني ماذا تتوقع منه؟ طبيعة الطفل الحركة، طبيعة الطفل النشاط، طبيعة الطفل العبث، هذه طبيعته. لما تجد الطفل في هذا المسجد بهذه الصورة التي في البيت أو أشد، اعرف بأن هناك خلل تربوي، أبوه ما أفهم بأن هذا بيت الله عز وجل، ما أفهم قدسية هذا المسجد، ما أفهم أن هذا المساجد ما بنيت إلا لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن، ولذلك ارتكب الولد هذه الأخطاء. إذن أنت المشكلة وأنت المشكلة، أما الأصل ما في بأس يأتي به. فلذلك يا إخواني وأخواتي تبقى القضية قضية اهتمام بالتربية والتوجيه والتلقين والتعويد، حتى فعلا يعني نشاهد هذه النماذج الجميلة من هؤلاء الأولاد في بيوت الله سبحانه وتعالى. ولذلك الآن ما تجد مثلا معارضة عنيفة وقوية حتى من بعض طلبة العلم والمفتين، لماذا؟ من عذرهم، لما يشوفون هؤلاء الأولاد بعد انتهاء الصلاة نجس في المسجد، تبول أو تغوط، أكرمكم الله وأكرم الله بيوته. تجد مثلا بعض الآباء وعفوا بعض المفتين وبعض طلبة العلم وبعض المساجد يحتجون على قضية، يحتجون بالنسبة يعني جلب الأولاد. لماذا؟ لأنه يقول نصلي وما نخشع. هذا الولد الآن جالس يمتر المسجد، جعله ميدان ذهاب وإياب وعبث، وربما عبث بالكهرباء ووضع، وربما أيضا يأتي إلى اللاقط فيلعب به. من عذر إمام المسجد أنه يحتج أحيانا أو يعترض على إدخال الأولاد بمثل هذه الصورة. لكن لو نحن الآباء وكذلك الأمهات يسهمون في قضية التلقين، أعتقد بأن المسألة يعني تبقى على الأصل أو تعود إلى الأصل. وهذا طبعا ما يعفي الإمام من دوره في قضية التوجيه والتعليم للآباء، يقول لهم سووا كذا وعملوا كذا ولقنوا أولادك. إذن الأصل عندنا جواز إدخال الأولاد للمساجد. طيب، عندي مسألة مهمة وهي قضية الأولاد هؤلاء إذا صفوا في الصف، هل يقطعون الصف أم لا؟ الآن بعض الآباء إيش يعمل؟ وهذا حقيقة هو سبب من أسباب المشاكل، مشاكل الأولاد. إيش يسوي؟ هو يعتقد بأن والله الولد هذا يقطع الصف، يعني إذا عمره 5 سنوات أو 4 سنوات أو 6 سنوات، يقول إذا وضعته في الصف قطع الصف. هو يعتقد، فإيش يعمل؟ يقول له خلك وراء، يترك الولد وراء. الولد في حركة، طبيعة الولد يتحرك، يعني إذا جلس مثلا لحظة سيقوم بعد ذلك، سينطلق وسيعبث. يا إخواني ويا أخواتي بارك الله فيكم، الولد الطفل هذا أو حتى البنت مع أمها في قسم النساء ما يقطعون الصف، ما يقطعون الصف. الآن لو جيت بولدك، لو افترضنا عمره 3 سنوات، اجعله بجنبك. إذا ما استطعت حمله على يدك اجعله بجنبك، فإنه لا يقطع الصف. أرأيت الآن لو أنك صليت وهناك سارية من سوار المسجد مثلا، تقطع الصف؟ ما تقطع الصف. أنا لو صليت بين سواري ما تقطع الصف، وإن كان بعض العلماء يكره ذلك. أنا أتكلم على القطع، الآن لست في صدد قضية يجوز ولا ما يجوز أو يكره ولا ما يكره، لا أتكلم هل تقطع. ما أحد يقول بأن تقطع، ما أحد، حتى الذين يكرهون الصلاة بين السواري ما يقولون بأن تقطع الصف. فهذا مثل سارية أو مثل كرسي الآن جالس عليه شخص. الآن ما تصلون أحيانا تشوفون شخص جالس على كرسي في الصف، ها يقطع الصف؟ ما يقطع. كذلك الولد اجعله بجنبك، اجعله بجنبك. في نقطة أخرى وهي أيضا تسبب مشاكل الأولاد، يجتهد بعض أئمة المساجد أو المحفظين فيقول تعالوا صلوا بالصفوف الخلفية ويجعلهم صف واحد، يجعلهم صفا واحدا يجمعهم بالصفوف الخلفية. أنا ما رأيت بحياتي أطفال مجتمعين في المسجد في صف واحد وهم مطمئنين هادين أبدا. أنا ما أدري عن غيري، قد يكون غيري رأى، أما أنا ما رأيت أبدا. وإنما العبث والفوضى، والأطفال إذا اجتمعوا، إذا اجتمعوا نبض عرق العبث واللعب، وأصبحت هناك روح مشتركة بينهم في قضية حتى الأطفال العقلاء المحبين للصلاة ربما أثروا عليها بالضحك أو يدفع بعضهم بعضا. ولذلك يا أخواني اتركوا هذا الأمر، اجعلوهم عند آبائهم، اجعلوهم عند آبائهم. يعني الآن ما دام أبوه موجود اجعل عند أبوه. أو أنت أيها المحفظ مثلا، نفترض الآن أنت جالس تصلي، عندك 2 مثلا من الطلاب، واحد على يمينك واحد على يسار، حط حتى لو كان صغير حط على يمينك ويسار تضبط المسألة. أما والله تجعلهم في صف أو تطردهم لا يصلون أو تتركهم الحبل على الغارب، هذا ما يمكن، ما يمكن ولا يتفق أبدا. أنا قصدي من هذا كله حتى يعني حتى نحيي المساجد وحتى نجعل أولادنا يعيشون هذه الأجواء الإيمانية، بدل طردهم وبدل تركهم هكذا وعدم احترام لبيت الله سبحانه وتعالى. في مسألة مهمة أيضا وهي قضية دفع الأطفال عن الصفوف الأولى، وهذه حقيقة يعني ملاحظة منتشرة في أغلب مساجدنا، حتى للأسف الشديد الآن يرتكبها بعض أئمة المساجد هدانا الله وإياه. الآن ولد لقن أبوه ولقنت أمه وعنده مشبع بالإيمان ومشبع بالرغبة في الخير وجاي ما شاء الله مقبل، وطبيعة الطفل يتمنى يعني من يثني عليه ويحفزه، ها هذه طبيعة. فتجد غلظة وخشونة للأسف الشديد ربما نفرته عن الصلاة كلها وليس المساجد. يجي مسكين بكل براءة فيقف في الصف الأول، أو يجي مبكر فيجلس في الصف الأول يصلي ركعتين ويجلس، ثم تجد هناك من ينظر إليه نظرا حادا يسلقه بنظر حاد، حتى أن الولد يعتقد بأنه مرتكب جريمة، أو يأتي فيدفعه للخلف يقول روح للصف الثاني، أو يدفعه عن الصف. بأي حق؟ بأي حق؟ بأي حق يدفع هذا الطفل الذي قد تتسبب والعياذ بالله في كراهيته للصلاة؟ وين الدليل الذي يدفع فيه الأطفال عن الصفوف الأولى؟ وين؟ أين الدليل؟ يقولون في قصة واحد حتى ذكرت عن بعض الصحابة، كلما أتى وجد صبيا في 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 الصف الأول يسبقه، فقال له تبيعني هذا المكان؟ قال بكم؟ يعني وافق. قال تسبقني بلحظات، سابقني وتحصلها مجاني، تحصل المكان مجاني. يمكن بعض أئمة المساجد يحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، هذا حديث صحيح، حتى يفتحون على الإمام، حتى ينبهون الإمام، يذكرون الإمام. لكن هذا لكم أنتم يا أصحاب النهى ويا أصحاب الأحلام، لكم. إذا 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 سبقك ولد صغير فأنت الذي أخطأت، أنت الذي تأخرت، أنت الذي تأخرت. الخطاب لكم، ليليني منكم أولي، يعني يا أيها الكبار، يا أيها العلماء، يا طلبة العلم، يا أصحاب النهى، سابقوا، كونوا خلف الأئمة. ما هو تجي ولد تقول له اطلع برا، أو تدفعه عن الصف. وإذا رأيت والله من المصلحة الطفل الصغير هذا يعني يبعد شيئا قليلا، اجعل ذلك برفق وبلين وبحنان وبرحمة، يا ابني يا الحبيب يا الطيب، يعني تعطيه كلمات طيبة، يعني تأخذ بيده ما تطرده، خلي على جنبك بجوارك، إما يمينك وإما يسارك، حتى تكون أنت وراء الإمام. فإخواني اتقوا الله في أولادنا، اتقوا الله في هؤلاء الصبيان اللي المقبلين على الصلاة، لا تنفرونهم. أنا أعرف أناس الآن كبار في السن يقول تركت الصلاة بسبب مثل هذه التصرفات، حتى من الله عز وجل عليهم بالهداية، يقول تركت الصلاة، يقول أنا كنت محب للصلاة، والدي لقني محبة الصلاة، يقول رفعني شخص من 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 ثوبي من الخلف ويقول رماني خارج الصف، يقول قطعت عن المسجد فترة طويلة من الزمن. فاتقوا الله. العلماء الآن يقول حتى الأصل في أطفال في ثياب الطفل وبدنه الطهارة وليس النجاسة، إلا إذا ظهر شيء. يعني حتى الأطفال الآن تشيلهم تحملهم في الصلاة، الرسول لما حمل أمامة وسمح للحسن أن يركب على ظهره دل على ماذا؟ طبيعة الطفل طبعا، يعني يوسخ مثل ما يقول، لكن دل هذا عندنا قاعدة ضابط فقهي أو قاعدة فقهية على أن الأصل في ثياب الأطفال وأبدانهم من الطهارة وليس النجاسة، على أن هذا هو الأصل. بمعنى أنك بعض الناس الآن يقول لك يا أخي هذا طفل عمره 4 سنوات أو 5 سنوات، أخاف ينجسني، وين النجاسة؟ وين النجاة؟ شجعوا أولاد المسلمين، ارحموا أطفال المسلمين، احرصوا عليهم بارك الله فيكم، حفزوهم. هذه الأحكام كلها حقيقة، هناك جملة من الأحكام كثيرة حول هذه المسألة، لكن أنا نبهت على أهمها، مما يحتاج إليه المجتمع، محتاج إليه الناس، مما تحتاج إليه المساجد. لعلنا إن شاء الله في لقاءات قادمة ممكن إن شاء الله نشير إلى شيء من الأحكام المتبقية. أشكركم على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده، أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحفظنا وإياكم جميع المسلمين من كل شر وسوء، وأن يبارك لنا في الأعمار والأعمال وفي الآن، إنه خير مسؤول. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.